بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فكنا قد وقفنا في نهاية كتاب الطلاق في فصل، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. هذا بيان لنوع الطلاق البائن الذي ليس فيه رجعة، وهو الطلاق البائن. قال: إذا استوفى، يعني الرجل، ما يملك من الطلاق، فإن كان حرا فإنه يملك ثلاثة تطليقات، وإن كان عبدا فيملك طلقتين. فهنا يقول: إذا استوفى ما يملك من الطلاق، رجل طلق زوجته ثلاثا، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا استوفى ما يملك من العدد، يعني من الطلاق، ما يملك من الطلاق، حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقة، فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر وينكحها نكاح رغبة وفي قبل. ولهذا قال العلماء: يشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: أن تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثانيا: أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، ليس نكاح شبهة، وليس نكاحا فاسدا. الأمر الثالث: أن يطأها في الفرج، فلو أنه لم يطأها في الفرج وإنما باشر في غير الفرج أو في دبر أو ما أشبه ذلك فإنها لا تحل. يقول: ولو مراهقا، يعني لم يبلغ، ولو قبل البلوغ هذا الزوج الثاني فإنها تحل له. ويقول: ويكفي في حلها له تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. يقول: الحشفة يقصدون بها رأس الذكر، فيقول: في تغييب الحشفة أو قدرها، إذا كان هذا الإنسان مجبوبا فلو قد أدخل بمقدار الحشفة فإن ذلك يحلها لزوجها الأول. نعم. قال: وإن لم ينزل، يعني لو وطئ في الفرج لكنه لم ينزل فإنها تحل لزوجها الأول. يقول: ولا تحل بوطئ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد. لو أنها
وطئت في دبر فإن هذا لا يحلها لزوجها الأول، أو في نكاح شبهة فإنه لا يحلها لزوجها الأول، ولا بملك يمين، ملكها إنسان بملك يمين وأطئها فإن هذا لا يحلها، والنكاح الفاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، أي كل ذلك لا تحل فيه. نعم. يقول: ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. يعني إن ادعت هذه المطلقة أنها تزوجت، طلقها رجل ثم غابت عنه فترة، لا يدري أين ذهبت هذه المرأة، أو لا يعرف شيئا عن أخبارها، ثم ادعت أنها تزوجت بزوج وأنه وطئها هذا الزوج وطئا يحل بها به نكاحها للأول، وقد غابت، يقول وادعت أنه قد وطئها من أحلها وأن عدتها قد انقضت فله نكاحها إن صدقها وأمكن. إن صدقها، إذا رأى أنها صادقة وصدقها جاز له أن يتزوجها بعد زوجها الثاني، وأمكن ذلك. لكن لو لم يمكن وأنه يعرف أنها لم تتزوج أو ما أشبه ذلك، أو كان هذا عنده مانع من الوط الزوج الثاني، فإنه لا يقبل قولها. نعم. قال المؤلف بعد أن انتهى من كتاب الطلاق، وهو كتاب ذكر كتاب الإيلاء، والإيلاء مناسب في ذكره بعد الطلاق لأنه قد يحصل به فرقة، إما بالطلاق وإما بالفسخ، أو يعود الرجل لوطئ زوجته. والإيلاء أصلا معناه الحلف، وهو مصدر آلا يولي إيلاء، إذا حلف، والمراد به إذا حلف على عدم وطئ زوجته، حلف أن لا يطأ زوجته. وهنا المؤلف قال: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. هذا التعريف للإيلاء شرعا، وهو أن يحلف زوج بالله تعالى، يحلف بالله تعالى ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، أو بصفة من صفات الله، كأن يقول وعزة الله ألا يطأ مثلا زوجته، على ترك وطئها أي على ترك جماعها في قبولها. أما لو أنه حلف ألا يطأها في دبرها فهذا ليس إيلاء، لأن هذا محرم عليه ابتداء، والعلماء يذكرون مثل هذه الأشياء وإن كانت مستبشعة ومستقبحة، لأنه لبيان الحكم فقط. أكثر من 4 أشهر، وهذا التعريف الذي ذكره هنا يتضمن شروط الإيلاء، وهي 4 شروط الإيلاء، 4: أن يحلف، الشرط الأول أن يحلف الزوج على ترك الوطئ في القبل، فإن تركه بغير يمين لم يكن إيلاء، لم يكن هذا إيلاء إن لم يحلف، وإن ترك الوطئ وقصد الإضرار من غير عذر ضربت له مدة الإيلاء قال العلماء، واعتبروه إيلاء لو أن إنسانا ترك وطأ زوجته 4 أشهر ولم يحلف بالله عز وجل، لكنه قصد الإضرار بهذه المرأة وطالبت المرأة بأنه إما أن يطأ وإما أن يطلق، فهذه كالإيلاء، إما أن يفيء يعني يرجع لزوجته بالوطء، وإما أن يطلق أو طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما سيأتي. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحلف بالله تعالى وبصفة من صفاته أو بصفة من صفاته، يقول والله مثلا لا أطأ زوجتي 4 أشهر أو 4 أشهر وشيء، أو بصفة مثل ما قلنا بعزة الله، فإن حلف على ذلك بنذر أو طلاق أو ما أشبه ذلك أو بتحريم، فبعض العلماء يقول هذا ليس إيلاء، وعند الحنابلة فيه روايتان، فمنهم من يقول هذا لا يعتبر إيلاء، وبعضهم يعتبره إيلاء لأن الله عز وجل قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لأنه بعد ذكر التحريم. المهم أن هذا هو الشرط الثاني، أن يحلف بالله تعالى. الشرط الثالث أن يحلف على 4 أشهر فأكثر، صريحا أو كناية، صريحا أو كناية. والشرط الرابع أن يكون هذا من زوج يمكنه الوطء. أما لو كان هذا الزوج مجبوبا يعني مقطوع الذكر أو بعضه، فهذا لا يتأتى منه الإيلاء، لا يتأتى منه الإيلاء. ولهذا لو تلاحظون أن هذه الشروط التي ذكرت هنا أنها موجودة في تعريف المؤلف، وهو حلف زوج، حلف بالله أو بصفة من صفاته، وأن يكون الحالف زوجا على ترك وطء، هذا الشرط الثالث، في قبلها أكثر من 4 أشهر. فالشروط 4 هي موجودة في هذا التعريف. قال ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب أو لجب كامل أو شلل. لاحظ هنا عندنا ضابط، يصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه، كل من يصح طلاقه يصح إيلاؤه، من كافر ومسلم وحر وقن وبالغ ومميز إلى آخره، كل من صح طلاقه صح إيلاؤه، هذا ضابط في الباب. قال ويصح من كافر إذا رفع أمره إلينا إلى الحاكم الشرعي، حلف ألا يطأ زوجته، نقول هذا إيلاء، فبعد 4 أشهر إما أن تعود وأنت في، وإما أن تطلق، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني خيره بين أمرين، إما أن يرجع عن يمينه ويرجع إلى وطء زوجته، وإما أن يطلق. يقول: ويصح من كافر وقن، وهو العبد المملوك ومميز، وهذا تقدم معنا أن المميز يصح طلاقه، وهو ما كان فوق 7 سنين. وغضبان، الغضبان يصح طلاقه فيصح إيلاؤه. وذكرنا سابقا في أن الغضبان على 3 مراتب: غضبان غضبا لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول، فهذا قالوا لا يقع طلاقه لأنه لا يعي. وغضبان يعي في مبادئ الغضب، يعي ما يقول، فهذا من كان في غاية الغضب لا يقع طلاقه، ومن كان في مبادئ الغضب يقع طلاقه، ومن كان بينهما ففيه خلاف، ويعي ما يقول لكنه أراد الإضرار أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه خلاف، والظاهر أنه يقع طلاقه. وسكران، والسكران أيضا فيه خلاف في وقوع طلاقه. بعض العلماء يقولون إنه يطلق لأنه إذا شرب الخمر مختارا فيقع طلاقه، بخلاف ما لو شربه وهو جاهل به أو أكره عليه فإنه لا يقع هذا الطلاق. ومريض مرجو برؤه، يرجى برؤه، فإن هذا يقع منه الطلاق. يقول: وممن لم يدخل بها، يعني الإيلاء، كل هذا في الإيلاء، وممن لم يدخل بزوجته، فإنه لو شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم حلف ألا يطعها 4 أشهر أو 5 أشهر فهذا إيلاء، لأن هذه زوجة للذين يؤلون من نسائهم، وهذه المرأة من نسائه لأنه عقد عليها حتى وإن لم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها فيلحقها إيلاؤه. يقول: لا من مجنون، أي لا يصح الإيلاء من مجنون لأنه لا يعي ما يقول. ومغمى عليه، إنسان أغمي عليه ثم أيضا فهو في حكم المجنون. وعاجز عن وطء لجب كامل، عاجز عن الوطء يعني المجبوب المراد به المقطوع ذكره، أو شلل يعني لا يحصل له الانتشار، فهذا حلف أو لم يحلف لا أثر للحلف، هذا المجبوب الذي لا يمكنه الوطء، فلو حلف أن لا يطأ زوجته هو أصلا لا يطأه ولا يمكن أن يطأها لأنه مقطوع الذكر، أو مشلول يعني لا يحصل منه الانتشار. نعم. يقول: فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر فهو مولٍ. إذا قال: لا وطئتك أبدا، قال لزوجتي حلف ألا يطأها أبدا، فهذا له حكم الإيلاء لأن هذا 4 أشهر فما فوق، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى يعني المسيح، أو يخرج الدجال، فهذا أيضا إيلاء. طيب تقول: نحن لا ندري هذه المدة هل تكون 4 أشهر أو أكثر، قد يقول حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال، وقد يخرج بعد 1 شهر أو 2 شهر، نقول لا هذا يعتبر إلى لغلبة الظن بعدم وجود ذلك في 4 أشهر. في الظن الغالب أنه لا يكون في 4 أشهر فيعتبر إلى أن عند العلماء لغلبة الظن. أو قال أو حتى تشرب الخمر أو تسقط دينك أو تهب مالك ونحوي فهو مول، يعني غيأه بمحرم أو ببذل مالها، غيأه غيأ الإيلاء، قال لا أطأك حتى تشرب الخمر وهو أمر محرم. يعني نحن لا نتكلم عن جواز التعليق على مثل هذا، لكنه نقول هو إيلاء. أو حتى تشرب الخمر أو على بذل مالها أو تسقط دينك، امرأة لها دين على زوجها فقال لا أطأك حتى تسقط دينك، وقد لا ترضى بإسقاطه فهو مول، أو تهبي مالك لي ونحو ذلك. نعم. يقول فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطأ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. فإذا مضى 4 أشهر، وهذا يدلك على أن المدة تبدأ من يمينه، من يمينه، فإذا حلف اليوم نحسب له 4 أشهر، فإما أن يفيء يعني يرجع إلى وطء زوجته وإما أن يطلق. يقول فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، ابتداء من يمينه، ولو قنا، ولو عبدا. لماذا قال ولو قنا؟ ولو هذه تذكر دائما إذا كان في المسألة خلاف، يعني ولو كان هذا عبدا مملوكا، لأن البعض قال العبد المملوك على النصف من الحر، والمؤلف وهو الصحيح يرى أن هذا يشمل الحر والعبد. فإن وطئ بعد يعني في خلال هذه المدة أو في نهاية هذه المدة، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة أو بقدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء، فقد رجع. وإن لم يحصل وطء، إذا جاء 4 أشهر ولم يحصل وطء، يوقف حينئذ، يقال له إما أن تفي وإما أن تطلق، ولا يتعرض له قبل 4 أشهر. وبعد 4 أشهر يؤمر إما بالرجوع أو بالطلاق إذا طلبت المرأة، إذا طلبت المرأة. لكن لو لم تطلب المرأة، شخص حلف ولم تطلب المرأة الطلاق، فهذا الأمر يرجع لها، فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى قال لا أريد أن أرجع إلى الوطء ولا أريد أن أطلق بعد 4 أشهر، والمرأة تقول له إما أن يرجع وإما أن يطلق، وهو لم يرضى لا بالطلاق ولا بالرجوع، فما العمل؟ هنا يقول فإن أبى يعني أن يفيء أو أن يطلق، طلق حاكم عليه، طلق الحاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. يعني الحاكم مخير الآن، القاضي في البلد يقول له طلق، يأمره بالتطليق أو يأمره ويأمره بالرجوع، لم أبى من ذلك يعني لم يفعل لا هذا ولا هذا، فإن الحاكم يعني القاضي يطلق عليه واحدة، إن شاء طلق واحدة، وقد تكون هذه الواحدة هي نهاية الثلاث فيكون الطلاق بائنا، قد يكون طلق قبل ذلك مرتين، فإذا طلق عليه الحاكم طلقة أصبحت المرأة بائنة منه، أو ثلاثا إن شاء طلق الحاكم ثلاثا عليه، يقول زوجتك إذا طالق ثم طالق ثم طالق وانتهى. هذه عند من يرى الثلاث تعتبر واحدة لا إشكال فيها أنه يراجع مثل الواحدة، وعند من يرى الثلاث هم جمهور العلماء إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد فهي ثلاث، ففي هذا الكلام نظر، لأن الحاكم ليس له إلا أن يطلق طلقة واحدة أو يفسخ النكاح، وفسخ النكاح لا يحسب من الطلقات، لا يحسب من العدد عليه في العدد، يعني شخص طلق زوجته طلقتين ثم جاء الحاكم وفسخ النكاح ثم أراد أن يرجع إلى زوجته، له أن يرجع، لكنه في هذه الحالة الرجوع يحتاج إلى عقد جديد، إلى عقد جديد. نعم. يقول وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، يعني شخص وطئ في الدبر هذا محرم وملعون صاحبه فهو لا يجوز أصلا، لكن العلماء يفترضون هذه المسائل، شخص لو جاءنا شخص وقال فعل ذلك هو آثم وفعل محرما، لكن هل يعتبر هذا فيئة؟ لا، حتى يطأ في القبل أو دون الفرج مثلا، يعني لم يطأ في الفرج لكن يعني فعل دون ذلك من المباشرة حتى أنزل، هذا لا يعتبر رجوعا، لأن الإيلاء يختص بترك الوطء في القبل، ترك الوطء في القبل. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كان بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. إذن هذا إن ادعت المرأة أو ادعى الرجل بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب، كيف ذلك؟ يعني اشتكت المرأة أو رفعت أمر زوجها إلى المحكمة فقالت انتهت 4 أشهر وهو لم يطأ، فإما أن يعود إلى الوطء يفيء وإما أن يطلق، فقال الزوج إن المدة لم تنتهي، قالت هي في الشهر الرابع، قال هو في الشهر الثالث من الحلف، أو قالت إنه أو قال الزوج أنه وطئ في هذه المدة وكانت المرأة ثيب، وإذا كانت ثيبا لا يعرف هل وطئ أو لم يطأ، يقول صدق مع يمينه، صدق لأن الأصل، لأنه الأصل، فيقبل قوله مع يمينه، ولأن هذا أمر غامض لا يطلع عليه أحد، لأنه أمر غامض فلا يطلع عليه أحد. فإذا قال قولا الأصل أنه يصدق مع يمينه. وإن كانت بكرا، هذه التي ادعت أن زوجها رجل عقد على امرأة فحلف ألا يطعها 4 أشهر ثم رفعت أمره إلى الحاكم فادعى أنه وطئها، هذه بكر، فما العمل؟ وقالت المرأة إنها بكر، فهنا ترى امرأة عدل. والآن قد يكون هذا في المستشفيات الأمر من السهولة بمكان، فإذا شهدت المرأة أنها بكر هذا دل على أن دعوى المرأة صحيحة وأن الرجل لم يطأها، لأن قولها اعتضد بالبينة فيقبل. يقول وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول، يعني هذا الإنسان ترك وطأ زوجته، وذكرنا هذا سابقا، قلنا إذا ترك إضرارا بها، والشرع لا ضرر فيه ولا ضرار، إنسان أراد أن يضر بزوجته فهذا يقول كمول، يعني أنه هذا يعتبر إيلاء، فإما أن يعود إلى وطئها وإما أن تطلق عليه. هذا ما يتعلق بالإيلاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إبراهيم في سورة البدونية، هذا يعني هذا رسم، الرسم العثماني للمصحف، وهذا وضع على هذا النحو وهو سنة ومبني على احتمال ما في الآيات من قراءات حتى يحتمل هذه القراءة وهذه القراءة، فهذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. نعم أيوة، يعني الزوج الثاني لا بد أن يطأها، وهذا المقصود، حتى العلماء وهنا ذكر هذا، حتى وإن لم ينزل المقصود أن يحصل الإيلاج، وهذا هو المقصود بذوق العسيلة. نعم أيوة، إذا حلف أن لا يطأها 2 أو 3 فهذا ليس بمولد، وبعض العلماء يقول هو إيلاء لكن لا يترتب عليه أحكام الإيلاء، حتى يكون 4 أشهر، أما قبل ذلك لا يترتب عليه أحكام، هو إيلاء في اللغة حلف، يعني هو حلف فهذا إيلاء، لكنه لا يؤمر بالعود بوطء زوجته أو طلاقها إذا كان أقل من 4، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فذكر التربص شيء والحلف شيء آخر، فهذا يسمى إيلاء ولكن لا يترتب عليه أحكام الإيلاء إذا كان أقل، والخلاف إذا كان بهذا هو لفظي لا يترتب عليه أثر. نعم وعليكم السلام. أيوه ماني فاهم الحالة المدنية، أي ما طلقها كتابي، يعني هل ترث أو لا ترث؟ والآن طلقها 3 في مجلس واحد أو مجالس متعددة، يعني في مكان واحد. طيب أيوه، هذا السائل يقول إن والدة أو رجل طلق ثلاثا، والذي فهمت أنه في مجلس واحد طلقها لكن لم يكتب هذا الطلاق رسميا، ثم توفي بعد ذلك، توفيت، هل يرثها أو لا يرثها؟ طيب، أولا نحن نسأل هل انقضت عدتها؟ نعم، ولم يراجعها، يعني هذا أسهل، لأنه إذا انقضت العدة ولم يراجعها أصبحت بانت منه وأصبحت مطلقة فليست بزوجة فلا يرث منها. لكن الإشكالية هو لو لم لو أنه مات وهي مثلا أو ماتت في العدة، وهل الثلاث تقع أو لا تقع؟ عند جمهور العلماء أنها تقع الثلاث، فهو على كل حال في هذه الحالة التي ذكرتها لا يرثها لأنه ليس زوجا لها. يقول رجل تزوج بامرأة وبعد سنة قالت أمها إنه راضع منها وطلقها على من يقع الإثم. أولا إذا كان هو يجهل هذا الأمر فلا إثم عليه ولا عليها، إذا كانوا يجهلون الرضاع، وإذا كانت أمها تعلم في ذلك الوقت ولم تخبرهم فهي آثمة. كيف تزوج امرأة من أخيها فهي آثمة في هذا؟ لكن إذا كانت نسيت أو ظنت أن هذا الرضاع لا يحرم، بمعنى أنه رضع أقل من 5 رضعات أو شكت مثلا وتظن أنه أقل، فهذا لا إشكال فيه. فعليها أولا إذا كانت تقول ذلك أن تعلم عدد الرضاع، 5 رضعات معلومات يحرم، وأن يكون الرضاع في الحولين، 5 رضعات في كل مرة يأخذ الثدي ثم يتركه اختيارا، وأن يكون ذلك في الحولين فهذا الرضاع المحرم. فأيضا على هذه المرأة أن تتأكد كم رضعة رضع، وهل كان ذلك في الحولين أو بعد الحولين، لأن بعد الحولين لا يؤثر، والله أعلم. نعم نعم نعم، لأنه حلف يمين أن لا يطأها. الأولاد ينسبون إلى أبيهم، هذا نكاح شبهة، نكاح يعني شبهة في التحريم، فهذا الأولاد يتبعونه في هذه الحالة. نعم، يفرق بينهم إذا ثبت الرضاعة، والأولاد له ينسبون إليه، هم يفرقون عند الحنابلة هذا التفريق، إلا أن هذا الصيد يحتاج إلى تسمية عند إطلاق السهم، لكن في الذبح يقولون أنه قد يكون قاصدها لكنه نسي فلا شيء عليه. عموما يعني هذا في مذهب الحنابلة خاص، أما غيرهم لا يفرقون. نعم، إذا نسي لا شيء عليه. يقول هل الزواج إذا تم بأركانه وشروطه الصحيحة ولكن لم يتم بواسطة عقد رسمي بواسطة الحكومة هل يعتبر نكاحا صحيحا؟ نعم، النكاح يعتبر صحيحا إذا حصل بولي وشاهدين عدلين و كان هناك مهر، فهذا النكاح صحيح، حتى وإن لم يسجل رسميا. والتسجيل الرسمي هو من باب التوثيق لهذا النكاح، باب التوثيق لهذا النكاح ولما يترتب عليه بعد ذلك إذا جاء أولاد وأراد أن يسجلهم أو ما أشبه ذلك احتاج إلى العقد. لكن يعني هذا للمصلحة، الأمور الرسمية هنا للمصلحة ولضبط الأمور، فهو صحيح بدون ذلك. نعم شار أيوة. ويحتاج إلى هذا، لكنه إذا حصل الشهود إذا حصل أي نعم بشاهدين وينبغي إشهاره وإعلامه بين الناس. نعم لا يكون سرا. نعم لا الحائض لا تدخل المسجد وتجلس في بيتها أو في محل إقامتها حتى تطهر، فإذا طهرت جاءت المسجد ولا شيء عليها، هذا لا يؤثر، كان معذورة هذا يكفي. نعم العمرة تختلف عن الزيارة، الزيارة حتى لو لم يأتي الإنسان بالزيارة في حياته كلها لا شيء عليه، والعمرة إذا كانت قادرة فإنها تأتي للعمرة، فإذا حاضت انتظرت حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتتحلل تأتي بعمرتها. قال بعضهم قال إن المسعى ليس من المسجد فهو خارج، والآن فيما يظهر أنه أدخل في المسجد والله أعلم. نعم الصحيح في هذا أن الطهارة شرط في الطواف كما هي شرط في الصلاة، فإذا أحدث الإنسان في الطواف فإنه يخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد، يعني يستأنف الطواف لا يبني على ما سبق، هذا الصحيح. كما لو كان الإنسان في الركعة الرابعة في الصلاة ثم أحدث فإنه يخرج ويتوضأ ثم يعود إلى الصلاة، يعني يستأنف الصلاة من جديد. نعم وعليكم السلام. ومحرم يجوز إيش حجة وعمرة في رجب كيف تأتي بحج ها؟ لا العمرة هي جائزة في جميع أشهر السنة، أما الحج فله أشهر ها؟ أشهر في هذه الأشهر ها؟ ولا يجوز إلا يوم عرفة، يوم محدد يوم التاسع من الحجة، ويوم النحر وأيام التشريق، هذه يعني بداية الأشهر، أما ما عدا ذلك لا يجوز فيها الحج. نعم مو مسألة أننا نريد ها الحج أشهر معلومات ها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أما نحن نريد هذا شيء آخر، ولكن ليس لنا أن نريد خلاف ما يريد الله عز وجل. نعم ولا كان رمضان يعني، لكن هذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين وعلى هذه الأمة، هذه الأمة لم تغير ولم تبدل، ولذا المشركون غيروا وبدلوا في الأشهر الحرم. نعم أيوة الله عز وجل بين ذلك، اليهود وغيرهم من أهل الكتاب غيروا وبدلوا، أما المسلمون فحفظ الله عليهم دينهم حتى في رمضان لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني ما يجوز أن تصوم قبل رمضان بيوم يومين أو يومين باب الاحتياط يا رمضان، إلا إذا كان إنسان مثلا يصوم الاثنين والخميس فجاء رمضان الثلاثاء وصائم الاثنين، هذا لا يضر. فهذا البداية، لأن لو قيل للناس تحتاطون لرمضان هذا يصوم يوم هذا يصوم يومين فيدخلون شعبان مع رمضان. وكذلك في صيام يوم العيد محرم، لا يجوز إنسان أن يصوم يوم العيد، هذا فاصل، أي هذا فاصل، هذا فاصل حتى يبقى الشهر محفوظا. ولهذا نحن نصوم رمضان من لدن مشروعيته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو لم يغير ولم يبدل. قال بعضهم نصوم بحسب الأشهر الميلادية، قالوا لا يمكن هذا أبدا، مرة يقع في الحج ومرة يقع في منتصف السنة، هذا تغيير وتبديل. الحج أشهر معلومات، يوم التاسع من ذي الحجة، لو قيل أنه بحسب الأشهر الميلادية مرة يكون في رمضان ومرة يكون في ذي القعدة ومرة يكون في نعم هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من يرى أن لا يجوز المرأة أن تزور القبور، ومنهم من يقول يجوز، والظاهر هو هذا أنه لا يجوز أن تزور، النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور فقالوا لا يجوز للمرأة أن تزور القبر، لأن المرأة يعني قليلة التحمل، لو رأت القبور ربما ازداد جزعها ولم تتحمل، وسدا للذريعة، لأن المرأة قد تعمل ما لا يجوز، فلهذا لا يجوز للمرأة أن تزور القبر، والله أعلم. زوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا مخصوص بغيره من الأدلة، زوروها هذا خطاب عام، ثم جاء ما يخصصه من أدلة أخرى في نهي النساء عن زيارة القبور. نعم، يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة عن ميت ونحو ذلك، أو عن عاجز لا يستطيع أن يأتي بها، يجوز له ذلك، لكن ليس بهذه الصورة التي نراها الآن، الناس يأتي بعمرة عن كل من عن كل أقاربه، عن أمه وأبيه وإخواته وإخوانه وجداته، وهذا لم يرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت النيابة في حالات خاصة. المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي لا يستطيع أن يثبت على الراحل أفأحج عنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاز لها أن تحج عنه، فهي حالات خاصة لا تعطى أكثر من هذا، وغير ما يدخل هذه النية أحيانا، سنأتى بعمرة عن أخي فلان المتوفى، ثم تذكر أخا له آخر متوفى فخشي إن لم يأتي بعمرة عنه أن يقول أبناؤه لماذا لم تأتي عن أبينا بعمرة، يعني يكون النية مدخولة في مثل هذا الأمر، والإنسان يرهق نفسه، الإنسان يأتي بعمرة واحدة ويتعب فيها، فكيف إذا أتى بخمس عمر ولا ست عمر لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن ما هو معلوم الدعاء للميت، وأنت في عند بيت الله الحرام وفي الثلث الآخر من الليل استغل هذا الوقت وادع لمن تحب من غير تحديد، ولو دعوت للمسلمين جميعا كان هذا أفضل. نعم، كيف قاتل النفس بغير قصد خطأ، يعني في حادث سيارة مثلا شيء من هذا القبيل. عموما القاتل يعني كغيره من الناس يجوز الدعاء له، حتى ولو كان قاتل عمدا يجوز أن ندعو له أن يغفر الله له وأن يتجاوز عنه، وإذا كان قاتل خطفه وليس آثم أصلا، ليس آثما. إنسان بسيارته دهس شخصا هذا لا إثم عليه، لكن عليه الضمان من الدية والكفارة ونحو ذلك. هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثم أخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، قال أصل أن الزكاة لا تخرج، تخرج على في خارج البلد، إنما تعطى لأهل البلد. لكن إذا كان هناك مصلحة، مثلا وجد أن أهل البلد الآخر هم أشد حاجة من البلد الذي فيه أمواله وفيه، أو له تساوت حاجة هؤلاء وحاجة هؤلاء، لكن هناك له أقارب، فيجوز له أن يخرجها في البلد الثاني. نعم، أجلها أو عجلها، لكن التأجيل فيه نظر. انتهينا من السؤال. يعني هي حجة الإسلام وتريد الآن أن تعمل عنها عمرة، يجوز. نعم يجوز، يجوز، بس يكون هذا الذي يأتي بالعمرة عن غير يكون اعتمر عن نفسه. أي طيب لا، الإنسان يلبس ثيابه ويغتسل في محل إقامته في الفندق ثم يؤخر النية إلى المسجد البرعاني. لحظة من السؤال حتى نجاوب على السؤال. يعني مسألة الإحرام، الإنسان يحرم لو اغتسل في بيته ثم ذهب إلى الميقات فلا شيء عليه، يحرم من هناك. يعني الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما لباس الإحرام تلبسه سواء في بيتك أو تلبسه في أي مكان لا يضر. فهذا المقصود. السؤال الثاني إيش هو؟ الروضة الشريفة. نعم، الروضة مثلا يقول إن الروضة فيها زحام شديد والإنسان قد لا يجد مكان له ليصلي فيها، فما هو الأجر الذي في الروضة حتى يزدحم الناس هذا الازدحام؟ وهل على الإنسان لو لم يصلي في الروضة هل عليه شيء؟ أقول أولا، الروضة اللي ورد فيها أنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الذي ورد فيها، وما ورد شيء في زيادة في الصلاة فيها يعني أو في بيان فضل الصلاة فيها يزيد عما في المسجد فيما يظهر. لكن العلماء قالوا إذا كانت روضة ينبغي الإنسان أن يصلي فيها، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فينبغي الإنسان أن يحرص على الصلاة فيها. فإن لم يتيسر له، لم يجد مكانا أو لا يجد مكانا إلا بمشقة، فإنه لو لم يصلي في الروضة لا شيء عليه، لو لم يصلي لا شيء عليه. لأن أحيان بعض الناس من أجل الصلاة في الروضة قد يؤذي الآخرين، ولا يجوز الإنسان أن يفعل محرما ليفعل سنة، لا يجوز له أن يرتكب محرما من أجل سنة أو من أجل أمر مستحب، وإيذاء المسلم محرم لا يجوز. فلا يجوز لك أن تؤذي الآخرين من أجل أن تأتي بهذه السنة. إن لم يتيسر لك وتجد مكان بيسر وسهولة فلو لم تصلي لا شيء عليك. ثم الإنسان يريد الطاعة ويريد الأجر، فكيف يخسر أمور بدعاء الناس عليه وبإيذائهم؟ فينبغي الإنسان يتنبه لهذا الأمر. خطأ آخر يرتكبه بعض الناس أنه يحرص على الصلاة في الروضة وتقام الصلاة ويصلي في الروضة ويترك الصف الأول، والصف الأول أفضل بلا شك. فينبغي الإنسان أن لا يقع في هذه الأمور من أجل الصلاة في الروضة، والله أعلم. نعم، ولا فرق، هذه من ناحية عربية فقط. لأن هذه معطوفة على إن والثانية كأنها مستأنفة.
جاءت تعطينا أسئلة كثيرة نتذكر سؤالين. طيب نجيب على سؤالك بس أنا شفته.
أولا زيارة النساء للقبور هذا تكلمنا عنه وقلنا الصحيح أنه لا يجوز. هذا السؤال. وأما أخذ موانع الحمل وما أشبه ذلك وإيقاف الدورة هذا يسأل فيها الطبيب إذا كان فيها ضرر عليها فلا تأخذها، وإذا كان لا ضرر فيها لا مانع من أخذها. لكن أحيانا نحن يعني نجد كثير من الناس يسأل أن المرأة أخذت ثم نزل عليها قطرات، وحتى في الحج هذا يكون في الطواف وفي غيرها، لأن نزول الحيض في وقته يعتبر حيضا، نزول الدم في وقت الحيض يعتبر حيضا، ثم تقع المرأة في مشكلة أخرى أنها تأخذ هذه الحبوب ثم تطول عليها الفترة فترة الحيض وقد تنزل. لكن لو كانت لا ليس لها مضاعفات وليس لها تأثير ولا وتنهيها نهائيا فلا مانع من أخذها شرعا والله أعلم. نعم نعم شيخ. الصور هذه قديما كان العلماء يحرمون الصور ويقول لا يجوز الإنسان أن يتصور، ثم بعد أن جاءت هذه الجوالات بكاميرات أصبح كل إنسان معه كاميرا، وتساهل الناس في هذا الأمر، حتى إن بعض العلماء كان يقول ينبغي أن تطهر المساجد من هذا التصوير. ثم لما جاءت هذه الجوالات تساهل الناس في هذا الأمر، وعن يعني بغض النظر عن هذا الخلاف الواقع بين العلماء في التصوير الفوتوغرافي وما أشبه ذلك، إلا أن الإنسان يعني كثرة التصوير هذا ربما يفسد على الإنسان عبادته. أحيانا إنسان يتصور وهو يتوضأ، يتصور وهو يكبر للصلاة، وهو جالس ويقرأ القرآن في المسجد، وهو يبكي يتصور، يعني الأعمال إذا دخلها الرياء أفسدها الأعمال. هذا فيه رياء أن يقول للناس انظروني خاشع، بل انظروني وأنا أبكي، انظروني وأنا أدعو الله عز وجل. الإنسان الأعمال كل ما كانت فيها يعني خفاء كانت أنفع، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.